بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الاجتهاد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الاجتهاد مصدر اجتهد، وهو في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق، بذل الوسع لإدراك أمر شاق. بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق. إذن فلا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد. وعلى هذا فلو حملت حقيبة، أو فلو حملت حقيبة فأنا غير مجتهد، لأن حملها ليس شاقا. ولو حملت حجرا على قدر جسمي فهو أمر شاق، ولذا يسمى اجتهادا، فيقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شاقا وحمل الحجر شاق. أما في الاصطلاح فقد قال المؤلف رحمه الله: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. حده أي حد الاجتهاد وتعريفه وضابطه، يعني بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي. والمؤلف رحمه الله أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي. فالاجتهاد أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. تجعل على هذا خط فوقه وليس كالمعتاد تحته. هذا الكلام هو تعريف الاجتهاد، أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة أو إدراك بناء أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان يسمى اجتهادا في اللغة. اجتهاد في اللغة لأنه بذل فيه الوسع وهو شاق. ثم قال رحمه الله: ولينقسم إلى صواب وخطأ. ما هو الذي ينقسم؟ الاجتهاد. وقيل في الفروع يمنع الخطأ. إذا أطلق أصحاب الأصول الفروع فما المراد به؟ الفقه للأحكام العملية، يخرجون به العقائد، وهذا التقسيم منتقد لأنه سيدخل الصلاة والصوم والزكاة، وهذه أركان في الإسلام وليست فروعا. لكن هل ينقسم الاجتهاد حسب هذا القول إلى صواب وخطأ؟ ما المراد بذلك؟ هل كل مجتهد يصيب ويخطئ، أو كل مجتهد مصيب؟ هذه من الكلمات التي ناقشوها، فصل شيخ العثيمين بالكلام الذي هو الراجح في ذلك، وأن المراد به أنه مصيب في الأجر، وأما في حقيقة عمله لإصابة الحكم الشرعي فقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. قال يعني رحمه الله أن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد، وليس الاجتهاد البذل الوسع والاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشرعي في مسألة ما. هذا ما يقال انقسم إلى صواب وخطأ، هو مأجور فيه، لكن نتيجة هذا الاجتهاد قد تكون صوابا وقد تكون خطأ. أن الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأ، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد وليس الاجتهاد، فالاجتهاد كله صواب، لكن الحكم الناتج عن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا صواب، سواء أخطأت أم أصبت، لكن ما يحصل من الاجتهاد وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فالخطأ مخالفة الصواب والصواب إصابة الصواب. وأسباب الخطأ كثيرة، منها نقص العلم بأن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدركها فيكون الخطأ. لهذا تجد بعض الأئمة في أمور واضحة جلية يخطئون ويعتذر لهم أنه ما بلغهم، ما بلغوا الدليل، كالذين قالوا إن صيام ست من شوال هذا غير مشروع وأنكروا ذلك، اعتذر لهم أهل العلم قالوا هذا ما بلغهم الحديث. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولو كان واسع العلم فإنه لا بد أن ينقص ويخفى عليه، فقد خفي على كبار علماء الصحابة أحاديث. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما منع من التيمم من الجنابة وذكره عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وجاءه أبو موسى وطرق عليه الباب ثم انصرف بعد أن طرق الباب ثلاثا فدعاه فقال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، فذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتيني من يشهد لك على ذلك وإلا أوجعتك ضربا أو كما قال. فأتى أبو سعيد، لما أتى إلى جماعة من الأنصار أرسل أبا سعيد وأخبره بذلك، لكن كلما كان القصور في العلم كثير كان الخطأ أكثر، والذي يكون عنده علم واسع الخطأ يكون عنده أقل. إذن هذا سبب من أسباب الخطأ، نقص العلم بأن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتته لا يدركها فيكون الخطأ. ثانيا قصور الفهم، يعني كإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها ويحفظ القرآن والتفسير لكن فهمه رديء، هذا يخطئ. فإن كان ناقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرد بأحدهم. ثالثا سوء النية والقصد، هذا من أسباب الخطأ، سوء النية والقصد، وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان إلا أن يغلب قوله قول غيره لا أن يصل إلى الصواب، فيريد أن ينتصر لنفسه لا للحق، فهذا يحرم الصواب. ولذلك لا بد من تحسين النية وإخلاصها بأن يكون قصدك بالاجتهاد الوصول إلى الحق الذي يخلص لله عز وجل يوفق ويعان، والذي يكون همه الانتصار لنفسه يخذل. التوفيق أن يوفق الله العبد للاستعانة به، وإذا خذله وكله إلى نفسه، لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني حرمت الأول وهو الوصول إلى الحق. من يعيد الثلاثة قبل أن نقرأ الرابع؟ هات. الأول نقص العلم وقصور الفهم، الثاني وسوء النية والقصد، الرابع المعاصي، الرابع المعاصي. لذلك بعض العلماء يذكرون عنهم إذا أشكلت عليه مسألة أنه يستغفر مئات المرات، ذكر عن شيخ الإسلام أنه يستغفر ألف مرة حتى يفتح له، وهذا له أصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال الشيخ المثيمين هذا يدل على أن الاستغفار من أسباب الفتح على الإنسان، أن الله يفتح عليه بسبب استغفاره، لأن الذنوب تكون سببا لضعف الفهم وقلة الحب ونحو ذلك. المعاصي، قال فالمعاصي سبب للخطأ، وأن لا يوفق الإنسان للصواب، نسأل الله أن يمنعنا وإياكم منها. هذا شبيه بدعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، تدعو الله عز وجل أن يعصمك من الذنوب وأن يمنعك منها، وليس معناها أن تصير معصوما، فهذه العصمة لأنبياء الله، لكن أن يبعدها عنك وأسبابها. لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فإذا لم يكن هناك تقوى لا يكون هناك فرقان. ماذا قال؟ لا يكون، لا يكون. ولذلك يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان فرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فالملازم لتقوى الله يكون كثير الصواب والسداد، وأيضا يدعو الإنسان ربه بالتوفيق والسداد. كان من وصية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قل اللهم اهدني وسددني، كان يدعو واهد قلبي وسدد لساني. فهذه أربعة موانع تمنع من إصابة الحق، وقد يكون هناك موانع أخرى. نقص العلم وقصور الفهم وسوء النية والقصد والمعاصي، هذه من أسباب الخطأ في الاجتهاد. قال قوله قيل، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. قيل هذه صيغة تضعيف في الفروع، يعني أن المجتهد في الفروع مصيب بكل حال، وهذا غير صواب، كيف يكون مصيبا وهو سيخالف غيره وغيره يختلف معه، ولا يمكن أن يكون الحق متعددا، إنما يكون مع واحد. قال يعني أن المجتهد في الفروع مصيب بكل حال، وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفن إلى أبد الآبدين. فهذا القول باطل، وهذه من المسائل التي كثر نقاشها في قولهم كل مجتهد مصيب. كل مجتهد مصيب، إذا كان المراد به مصيب الأجر فهذا يدل عليه حديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أنه مصيب للصواب هذا غير صواب. قال فهذا القول باطل، إذ لا يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب. الآن مثلا من الأقوال التي يذكرها أهل العلم التكبير أو رفع اليدين بعد عند القيام للركعة الثالثة، هذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل يرفع يديه إذا قام للركعة الثالثة أو لا يرفع؟ الشافعي قال يرفع، غيرهم الأئمة قال لا يرفع. طيب الآن هل نقول هؤلاء اجتهدوا وكل واحد منهم مصيب؟ لا، الدليل يؤيد ما قاله الشافعي في حديث ابن عمر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا قام من الشهد الأول ركعة الثالثة، هذا دليل في البخاري، فلا يقال كل مجتهد مصيب، وهما مختلفان، والأقوال على هذا كثيرة الأمثلة. قال وهذا أيضا كما أنه مناف للعقل فإنه مناف للسمع، ما معنى مناف للسمع؟ ما معنى مناف للسمع يا علي؟ كيف مناف للسمع؟ ها إبراهيم، ما معنى مناف للسمع؟ هذا يتكرر كثيرا. أبا سعيد، للأدلة الشرعية، أحسنت. فهو مناف للسمع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، اتفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الشاهد بالحديث، قال بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة، وحينئذ لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيبا أبدا، بل المجتهد إما مصيب وإما مخطئ، سواء كان في الأصول أو في الفروع. قال مسألة، هل لتقسيم الدين إلى أصول وفروع أصل في الشريعة؟ فماذا يقصدون بالأصول يا أنور؟ مسائل العقيدة يسمونها أصول الدين، ومسائل العبادات والمعاملات الأحكام العملية يسمونها فروعا، ولهذا يقولون الأفضل أن تقول في معرفة الأحكام الشرعية العملية ولا تقول الفرعية، معرفة الأحكام الشرعية العملية ولا تقول الفرعية، تلك اعتقاد علمية وهذه عملية. الجواب تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا التقسيم حدث أظنه في القرن الثالث فهو بدعة. ويدلك على بطلان هذا التقسيم أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها أركان الإسلام أصولا، جعلها أركان الإسلام أصولا، وهم يرون أنها فروع ثم يذكرون أشياء يرون أنها من الأصول وهي من الفروع، يعني ليست أصلا. فمثلا عذاب القبر من الأصول ولا شك أنه عقيدة، لكن هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ فهذا شيء آخر، وهم يجعلونه من الأصول. ولهذا نقول أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا بالكتاب ولا بالسنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لكن تنزلا مع الذين يرون ذلك نقول إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع والأصول على حد سواء. فما تعريف الاجتهاد؟ بذل الوسع لإدراك أمر شاق، وفي الشرع سواء قلت أن تبذل جهدك أو أن تقول بذل الوسع لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة. الاجتهاد ينقسم إلى كم؟ ها؟ هذا إلى صواب وخطأ في الأصول أم في الفروع؟ في الأصول وفي الفروع، على قولهم أن هناك أصولا وفروعا، والصواب أنه يقال هذه أحكام الاعتقاد، هذه علمية وتلك عملية. ما هي أسباب الخطأ في الاجتهاد؟ ما هي أسباب الخطأ في الاجتهاد؟ أربعة، وهي نقص العلم وقصور الفهم، سوء القصد والنية، والمعاصي. ما حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ مختار، هذا قال عن الشيخ الإسلام أنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنهم جعلوا أولا هذا لم يكن معهودا في القرون المفضلة، لم يكن معهودا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالدين كله يجب على الإنسان أن يعني ما يفرق بينه ويقول هذا أمر فرعي، بمعنى أنه ليس أصلا. ومما انتقدوا هذا القول به أنهم جعلوا من جملة الفروع أركان الإسلام، أركان الإسلام ما عدا التوحيد الشهادتين. إن شاء الله نكمله بين المغرب وعشاء.